الفلاني بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. أنتم اليوم نحن وإياكم في هذا المجلس السادس عشر نتحدث وإياكم عن أحكام مهمة لشعيرة يفرح بها المسلمون ويجدون فيها الفرح والسرور، ألا وهي شعيرة صلاة العيد. إن العيد أيها الطلاب، أيها المجدون، أيها المتبعون لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن العيد شعيرة من شعائر هذا الدين، يفرح به أهل الإسلام ويجدون السرور والبهجة، ذلك أن فرح المؤمن تابع لمرضاة ربه عز وجل، وحيثما كانت مراضي ربه سبحانه وتعالى كان سروره وكانت بهجته. لذلك أيها الإخوة، قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أهل المدينة من الأنصار لهم عيدان يلعبون فيهما ويفرحون، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أبدلكم خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. إن عيدكم يا مسلمون شعيرة من الشعائر، تفرحون به أيها الإخوة والأخوات فرحا وسرورا تؤجرون عليه. وعجباه من هذا الدين، إن امرأ يعرف ساعة هذا الدين ويعرف شموله لكل الأحكام لا ينقضي عجبه من شمول هذا الدين من كونه تنزيل من حكيم حميد، إنه يعلم أن هذا الدين يشمل حال الفرح وحال الحزن وحال الجد وحال الهزل. معك صباح مساء لن تجد حالا من أحوالك إلا ولك سنة في ذلك. هذا الدين أيها الإخوة الكرام علمنا متى نفرح ومتى ينبغي المسلم أن يتمعر وجهه، فيكون تمعره لله ويكون فرحه لله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: المؤمن يفرح بمولاه والغافل يفرح بهواه. أما أهل الإيمان فإن فرحهم بمولاهم سبحانه وتعالى ذلك أن أهل الإيمان أيها الإخوة يعرفون مراضي ربهم سبحانه وتعالى، فيقفون عند حدوده ويفرحون حينما يؤمرون ويكفون حينما ينهون عن الفرح. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: إن الله أبدلكم خيرا منهما، امتثلوا ذلك، فكان عيدهم رضي الله عنهم هو العيد المشروع الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم والذي بينه لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الفرح والإخوة لا يصدنك عنه صاد ولا يردنك عنه راد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت اليهود في المدينة والمنافقون كذلك، فاليهود حول المدينة مستديرة والمنافقون ملء المدينة يكيدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح وأصحابه كانوا يجاهدون في سبيل الله، ربما قتل من أحبهم إليه، بل إنه في أحد قتل عمه واستشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد وآب عليه الصلاة والسلام وسر وفرح بالعيد. هذا الفرح أيها الطلاب، أيها المجدون، أيها المتبعون لسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فرح تؤجرون عليه. إذن هذه القضية الأولى لابد أن تستقر في نفوس أهل الإيمان، وأن يعرفها طالب العلم، أن يعرف طالب العلم أن الفرح بالعيد فرح مشروع وأنه سرور يؤجر عليه وأن هذا العيد شعيرة. وهذا هو الصواب، فإن الأعياد من الشعائر وليست من العادات. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بغير هذين العيدين، فقال إن الله أبدلكم بهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وكان سرور أهل الإيمان بهذين العيدين أنهما يعقبان مواسم الطاعات، فعيد الفطر يعقب شهر رمضان ويعقب الصيام في هذا الشهر الفضيل، وعيد الأضحى قبله عشر مباركات هن من أحب الأيام إلى الله عز وجل، وخير العمل إنما يكون في هذه الأيام العشر. فكان عيد الأضحى شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، بل إنه الحجيج هو يوم الحج الأكبر الذي تجتمع فيه أعمال الحج الكبرى. من هنا نعلم أيها الإخوة أن هذا العيد كما أسلفنا وذكرنا مراء أنه شعيرة، ولذلك قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فإن الله تعالى جعل لكل أهل ملة شريعة، ومن شريعتهم الصلاة والصيام والأعياد. ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يتشبه بغير أهل الإسلام في صلاتهم ولا عباداتهم وكذلك في أعيادهم. من هنا حرم العلماء رحمهم الله أن يحتفل المسلم بعيد أهل الكفر وأن يشاركهم في أعيادهم وأن يهنئهم في أعيادهم الكفرية، ذلك أن الله تعالى جعل أمة الإسلام شانا خاصا عن بقية الأمم. أيها الإخوة والأخوات يا طلاب العلم، إذا علمنا أن هذا العيد أنه من الشعائر نريد أن نعلم ما منزلته من الدين، إن منزلة هذا العيد وهذه الصلاة على وجه الخصوص منزلة عظيمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء لهذه الصلاة، ومعلوم أن النساء لسنا من أهل وجوب الجماعة والجمعة، فالمرأة لم تؤمر بالخروج لصلاة الجمعة ولم تؤمر بالخروج لصلاة الجماعة، بل قال عليه الصلاة والسلام قال تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فإن بيت المرأة خير لها من الخروج إلى المصلى وإلى المسجد، إلا في صلاة العيد فإن خروج المرأة لصلاة العيد وإن شهودها للصلاة من الأمور المستحبة، ولكن ينبغي المرأة ألا تشهد الصلاة وهي متطيبة، بل تكون ثافلة لا تخرج متبرجة بزينة فإنها تفتن وتفتن. فإذا علمنا هذا فإن أهل العلم رحمهم الله جماهيرهم لم يوجبوا الصلاة، صلاة العيد يعني، على المرأة، ولم يقل قائل من أهل العلم المتبوعين بوجوب صلاة العيد على المرأة، وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في شأن صلاة العيد في حق الرجال. فالقول المشهور عند جمهور الفقهاء رحمهم الله أن صلاة العيد فرض على الكفاية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فأمر أن يخرج النساء إلى هذه الصلاة وأن يخرج العواتق والحيض، والعواتق هن النساء الأبكار اللواتي بلغن أو قاربن البلوغ، والحيض وهي لا تجب عليهن الصلاة أمرن بالخروج المصلى وأن يعتزلن المصلى حتى لا يقطعن الصفوف، وقيل حتى لا يدخلن المسجد، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله لماذا منعت الحيض من دخول المصلى، هل لأنهن يقطعن الصفوف أم لأن المصلى له حكم المسجد وينبني على ذلك فروع، يأتي ذكرها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. فاصل يسير والأخوة والأخوات يا طلاب العلم، ثم نعود ونواصل الحديث عن السرور والعيد الذي يفرح به أهل الإيمان، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
التقوى غاية الصوم العظمى، وهي اجتناب ما حرم الله وأداء ما افترض، فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى. ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربا أو يقع في أعراض الناس؟ والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكظم غيظه والصبر على أذى الناس. ففي الحديث الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل، فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات. وكنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن حكم صلاة العيد، وذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في حكم هذه الصلاة على أقوال. القول الأول الذي قد مر ذكره أن صلاة العيد فرض على الكفاية، وسبب في قولهم هذا ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلاة وبخروج الناس إليها، بل قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج لصلاة العيد وأن يخرج النساء العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الناس إلى الصلاة، وأمر بخروج الحيض وهن لسنا من أهل الصلاة، فدل ذلك على وجوب صلاة العيد. بما أن هذا الحديث يدل على الوجوب وهو أمر، لماذا قال جمهور الفقهاء رحمهم الله بأن هذه الفرضية على الكفاية وليست على العين؟ والفرق بين فرض الكفاية طلاب العلم وبين فرض العين أن فرض العين يخاطب به كل امرئ بعينه، فإذا حضر زيد لا يسقط الإثم عن عمرو، وإذا حضر عمرو لا يسقط الإثم عن زيد بعدم حضوره. أما فرض الكفاية فإنه يكون واجبا على وجه العموم، بمعنى أن الشريعة تنظر لذات الفعل لا لعين الفاعل. أما في فرض العين فإن الشريعة تنظر إلى عين الفاعل. أما فرض الكفاية فالمطلوب هو حصول الفعل لا عين الفاعل، فمطلوب الشريعة ومقصودها أن يحصل إظهار هذه الشعيرة، أعني صلاة العيد. فإذا حصلت الشعيرة وظهرت بحصولها من جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولذلك قالوا فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وسبب قولهم وأن صلاة العيد فرض على الكفاية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قاله الرجل: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على الخمس صلوات أنه من التطوع وليس من الواجب. قالوا: فإذا قلنا بأن صلاة العيد تكون فرضا على العين فإن قد خالفنا هذا الحديث. وهذا مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله. وذهب أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، وأنه يجب على كل مسلم مكلف أن يحضر إليها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما قالت أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. وهذا الأمر يدل على الوجوب، فذلك واختاره جماعة من المحققين. وهنا ينبغي أن ننبه الإخوة والأخوات إلى عدم التساهل في صلاة العيد، فإن القول بوجوبها على أعيان قول له حظ من النظر، ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة لما قاله الرجل: هل علي غيرها؟ قال: إلا أن تطوع. قالوا هذا في منه عليه الصلاة والسلام في الصلوات الراتبة التي تتكرر في اليوم والليلة. أما صلاة العيد فإنها ليست صلاة راتبة تتكرر في اليوم والليلة، بل إنها تحصل مرتين في العام عند حصول مقتضاها ووجود وقتها وسببها. وقول ثالث أن صلاة العيد سنة مؤكدة، والقول المشهور الذي عليه فتوى العلماء رحمه الله أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وهنا مسألة: ما مقدار من يسقط به الإثم عن الباقين؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن مقدار ذلك بحصول القدر المجزئ. وما هو القدر الذي تنعقد به صلاة العيد؟ قالوا أن صلاة العيد حكمها كحكم صلاة الجمعة. فالجمعة إذا قيل أنها تنعقد بأربعين فصلاة العيد تنعقد بأربعين، وإذا قيل أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا فإن صلاة العيد تنعقد بذلك. ومر معنا أن المرجح عند المحققين أن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة ولا يشترط لها عدد يزيد على ذلك، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر في عهد الجمعة عددا وقدرا، وما حصل في الجمعة الأولى التي جمعها المسلمون في المدينة وأنه اجتمع لها أربعون لم يكن ذلك على وجه التعقيد منه عليه الصلاة والسلام، إنما كان ذلك على وجه الموافقة التي حصلت في تلك الجمعة. من هنا قال العلماء رحمهم الله الجمعة فيها معنى جماعة، فإذا حضر ثلاثة إمام واثنان يستمعان له عند خطبته فهذا يحصل به فرض الجمعة. من هنا قاسوا العيد على الجمعة فقالوا إذا حضر ثلاثة حصل الإجزاء بالعيد، فقالوا إذا حصل القدر المجزئ سقط الإثم عن الباقين. ولك أن تتخيل يا طالب العلم أن بلدة كبيرة يقطنها الآلاف من الناس ثم يصلي العيد عشرة من هؤلاء، هل تظهر هذه الشعيرة؟ هل تظهر هذه الشعيرة بحضور أربعة أو خمسة من الناس دون بقية أهل البلدة؟ يظهر والله أعلم أنها لا تظهر الشعيرة. ولذلك القول الذي يظهر أن الإثم يسقط على الباقين إذا ظهرت الشعيرة بحضور جماعة من المسلمين تظهر بها هذه الشعيرة، وهذا يكون باختلاف البلدان وعدد السكان، فبلدة كبيرة يسكنها الآلاف لا يسقط الوجوب بحضور بضعة عشرات، وبلدة يسكنها مئات ربما حصل الإجزاء بحضور أربعين أو نحو من ذلك، لأنه يكون أمرا ظاهرا في تلك البلدة. إذا الحكم صلاة العيد أنها فرض على الكفاية، إذا حضرها البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا القول الذي يختاره جمهور العلماء رحمهم الله. وثمة مسألة أخرى، ما موضع صلاة العيد؟ أين تصلى صلاة العيد؟ هل نصلي صلاة العيد في مساجدنا أو نصليها في موضع آخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في طيبة الطيبة، ومسجده عليه الصلاة والسلام من أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وأفضل مسجد بعد مسجد الكعبة، وتركه عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة العيد في المصلى وأمر أن يخرج النساء إلى المصلى، فدل ذلك على أن السنة أن يخرج الناس إلى المصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أبي سعيد الخدري يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى كما في الصحيحين، فالسنة في صلاة العيد أن يخرج المسلمون إلى المصلى ليؤدوا هذه الصلاة ويظهروا هذه الشعيرة. قال علماء رحمهم الله في أداء الصلاة في المصلى فوائد جليلة، من هذه الفوائد إظهار الشعيرة، ومنها إظهار هيبة المسلمين، فربما كان في البلدة من أهل الكتاب من الذميين ومن المستأمنين ومن غيرهم، فإذا رأوا ونظروا إلى أهل الإسلام وهم يصلون صلاة العيد يأتون مكبرين مهللين، فإن ذلك أوقع لهيبة أهل الإسلام في قلوب غيرهم. وكذلك إظهار الشعيرة يحصل في خروجهم واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يستثن العلماء رحمهم الله من ذلك إلا مسجد الكعبة وهو مسجد الحرام في مكة المكرمة، ذلك لأن مسجد الكعبة لا يفضله شيء من المساجد والبقاع، هكذا قال بعض العلماء. وقال آخرون بل لأن مكة شرفها الله تقع في واد بين جبال، فيشق على أهل مكة في ذلك الحين أن يخرجوا إلى المصليات وأن يصلوا بها، ولذلك رخص السلف وجرت سنتهم وعملهم على الصلاة في مسجد الكعبة، لأن خروجهم من مسجد الكعبة إلى خارج البنيان إلى الصحراء أمر شاق على أهل مكة، فإن البيت الحرام في واد والجبال محيطة به فيصعب خروجهم. وهذا القول أولى والله أعلم، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك مسجده في المدينة والصلاة فيه بألف صلاة، ولم يراعي الفضل عليه الصلاة والسلام، بل خرج إلى المصلى وأدى الصلاة في المصلى. والسنة لمن أراد أن يذهب إلى المصلى أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه لاحقا. هذا أيها الإخوة والأخوات حكم صلاة العيد، موضع صلاتها، وبقي مسألة في وقتها وكيفية أداء هذه الصلاة، نتم ذلك إن شاء الله بعد الفاصل فيما يتيسر من وقت هذه الحلقة. ننتظركم أيها الإخوة بعد الفاصل، فانتظرونا حفظكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
ما كان فحاش الكلام نبينا، اللفظ سمح جامع لمعاني، وإذا يعاتب صاحبا فبقوله ترب اليمين تعتب بحنان. يغضي ويعرض ليس يكثر عتبه، كثر العتاب مولد الشنآن. ومعاتب كعبا لأجل قعوده، متخلفا عن غزوة الرومان. صدق النبي فكان فيه نجاته، والصدق منجاة من النيران. ويعاتب الأصحاب في شأن التي دفنت بليل دون ما إذان. ويعاتب الصديق يوم نكوصه للصف إذ كان الإمام الثاني. وكذا أسامة حين يقتل معلنا إسلامه للواحد الديان.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات. وكنا قد وعدنا قبل الفاصل أن نذكر وقت صلاة العيد. إن وقت صلاة العيد ووقت أدائها عند العلماء هو الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، وذلك يكون من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى حصول الزوال، فإذا زالت الشمس انقضى وقت صلاة العيد، وإذا صليت قبل ارتفاع الشمس فإنها لا تصح، ذلك لأن الصلاة قبل ارتفاع الشمس قيد رمح وقت نهي. من هنا قال العلماء رحمهم الله بأن وقت صلاة العيد ما بين هذين، أي ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى الزوال. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذا هدي الخلفاء الراشدين، فلم ينقل عن خليفة من الخلفاء أنه أدى صلاة العيد قبل هذا الوقت، ولم ينقل أيضا أنها أديت بعده، بل إنه جاء في الحديث عند الخمسة إلا النسائي في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن شهودا أتوا وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا هلال شوال، وكان ذلك آخر النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأتوا ويصلوها من الغد. وهذه مسألة فيما إذا لم يتمكن الناس من رؤية الهلال وعلموا بالعيد في نهار النهار الذي يليه. فمثلا لو صام الناس اليوم 29 ثم لما جاء الليل تراءوا الهلال فلم يروه، فلما أصبحوا من اليوم الذي يليه أصبحوا صياما على أنه اليوم 30، فلما أصبحوا في ذلك اليوم على أنه اليوم 30، فلما أصبحوا في ذلك اليوم وكانوا صياما، إذ بشاهد يأتي ويقول أنه قد رأى هلال شوال. ومر معنا أو سيأتينا إن شاء الله أن هلال شوال لا يثبت إلا بشاهدين، بخلاف شهر رمضان فإنه يثبت بشاهد واحد. فإذا شهد الشهود أنهم رأوا الهلال ينظر الإمام، إن كانت هذه الشهادة قبل زوال الشمس جمع الناس وصلى بهم صلاة العيد، وإن كانت الشهادة بعد زوال الشمس أفطروا، وصلوا صلاة العيد من الغد، هكذا هي السنة. وعلمنا من هذا أيضا مسألة أخرى، وهي أن صلاة العيد هل تقضى إذا حضر المسلم إلى المصلى ووجد الناس قد أدوا الصلاة وفرغوا منها، هل يشرع له أن يقضي هذه الصلاة أم لا يشرع له ذلك؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع له ذلك، وذلك لأن صلاة العيد من الصلوات التي لا تؤدى إلا على وجه الجماعة كالجمعة، فإن الجمعة لا تؤدى إلا على وجه الاجتماع، فإذا فاتت لا تقضى وإنما تصلى ظهرا. ولذلك قال بعض العلماء إذا فاتت صلاة العيد صلاها ركعتين أو أربع، كما نقل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والأظهر والله أعلم أنها لا تقضى، وأن صلاة الجمعة إنما تؤدى ظهرا، لأن الظهر يقوم مقام صلاة الجمعة، أما صلاة العيد فليس لها بدل من الصلوات، فإما أن تؤدى على الوجه المشروع وإما أن لا تؤدى. فعلمنا من هذا أن وقت صلاة العيد ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها، فمن فاتته في ذلك الحين إما أن تفوت هذه الصلاة على فرد بعينه، وإما أن تفوت الصلاة على مجموع الأمة. فإذا فاتت الصلاة على فرد بعينه لا يقضيها، وحصل الإجزاء في الشعيرة بمن حضر. وإذا فاتت الصلاة على الجميع لعدم علمهم بالهلال وحصول شهر شوال إلا بعد الزوال، فإنهم يؤدون الصلاة من الغد، هكذا قرر العلماء رحمهم الله. وهل تؤدى الصلاة في أول وقتها أم في آخره؟ السنة أن تؤدى الصلاة في أول النهار بعد ارتفاع الشمس، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يستحب أن يبدر الإمام بصلاة عيد الفطر، ويستحب أن يبكر الإمام بصلاة عيد الأضحى، وأن يؤخر صلاة عيد الفطر. لماذا؟ قالوا لأن الناس يحتاجون في عيد الفطر إلى ذلك، فإن السنة أيها الإخوة في إخراج زكاة الفطر أن تخرج يوم العيد قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا بادر الإمام بالصلاة مبكرا فإن الناس ربما لا يتمكنون من إخراج زكاتهم، وإذا سعوا في إخراج زكاتهم فإن ذلك يقتضي أن تفوتهم صلاة العيد. من هنا قالوا يستحب الإمام أن يؤخر صلاة عيد الفطر حتى ترتفع الشمس قيد رمحين. ولو قلنا بأن ارتفاع الشمس قيد رمح مقدر ب12 دقيقة أو بربع ساعة، فإن ارتفاعها قيد رمحين من إلى نصف ساعة، فلو كان طلوع الشمس في الساعة السادسة فالسنة والأولى أن تؤدى صلاة عيد الفطر السادسة والنصف، وعيد الأضحى في الساعة السادسة والربع. لماذا؟ قالوا لأن الناس يحتاجون في عيد الفطر إلى أن يأخذوا وقتا ومتسعا لإخراج زكاتهم، وفي عيد الأضحى فإنهم يحتاجون إلى التبكير لأنهم يعودون إلى ذبح الأضاحي. قالوا هذه السنة، والظاهر والله أعلم أن هذا هو الأصل، لكن إذا اختلفت أحوال الناس وأصبح الناس يخرجون زكاتهم قبل العيد، ومن أخرجها في صبيحة العيد فإنه في الغالب يخرجها لجيرانه القريبين لا يذهب بعيدا، فاليوم مع اتساع المدن لو ذهب ذاهب بعد صلاة الفجر ليؤدي زكاته في حي آخر ربما ذهبت عليه صلاة العيد ولو أخرت لرمحين. من هنا نقول بأن الإمام يؤخر صلاة عيد الفطر إن احتاج الناس، لأن الحكم معلل. العلماء رحمهم الله قالوا تؤخر صلاة عيد الفطر لاجتماع الناس ولحاجتهم لإخراج زكاة الفطر، فإذا كان الناس يحتاجون لذلك شرع للإمام أن يؤخر، وإذا كان الناس لا يحتاجون لمثل هذا ورأى أنهم لا يحتاجونه فالأولى أن يترفق بهم وأن يبدر في الصلاة ويبكر ولا يؤخرها قيد رمحين، خصوصا أن الصلاة تكون في المصلى وربما كانت البلدة حارة واشتد الحر على الناس وأضر بهم ذلك. أيضا أيها الإخوة والأخوات، مر معنا أن صلاة العيد السنة أن تصلى قلنا بالمصلى، ولا تؤدى في مسجد إلا في المسجد الحرام وهو مسجد الكعبة كما مر معنا، إما لفضله على قول، وإما لعدم إمكانية الخروج للمصلى على قول آخر أظهر، وكذلك في حال أخرى يجوز أن تصلى صلاة العيد في المسجد وهي فيما إذا شق على الناس الخروج، إما لوجود مطر أو لريح شديد، أو كانت البلدة أطرافها بعيدة وخروج الناس إلى المصلى يشق على الجميع، فالإمام يجعل لهم مصلى يجتمعون فيه في خارج البلدة، ويأذن أن يصلى أيضا في بعض المساجد دفعا للحرج، وهذا أيها الإخوة مقدر بقدر الضرورة، فإن الأصل أن المسلم يطالب بصلاة العيد بالمصلى، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رخص علي رضي الله عنه من يصلي للناس في المسجد في صلاة العيد وهو خرج المصلى رفقا بهم بقطوع النهر باجتياز النهر، رفقا بهم لاجتياز النهر. من هنا أيها الإخوة نقول الأصل في أداء صلاة العيد في المصليات، وإنما المساجد استثناء، فلا ينبغي أن تكون المساجد أصلا والمصليات استثناء، فينبغي لأهل الإسلام أن يؤدوا الصلاة في المصليات خارج البنيان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويجوز أن يتخلف أقوام في المساجد لعذر يخصهم أو لعذر يعم الجميع الذي يخصهم كالمرض وكبر السن ومشقة الخروج إلى الصحراء، والذي يعم الجميع هو ما يكون المطر والأذى الذي يشتد عليهم، وهذه الشريعة سمحة. أتتنا بالأعياد الفاضلة عيد الفطر وعيد الأضحى، والجمعة عيد الأسبوع هو عيد لهم في كل أسبوع لا عيد لهم عدا ذلك، اللهم أعد علينا الأعياد ونحن في سرور وفي أحسن حال، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم.